بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستأنف خصوصا الشيخ أبي عبد الله على قراءة ابن محمد عثمان المزرعي.
هذا المجلس الرابع من
هذا المجلس الرابع هو 20 من جماعة الأولى سنة 33400 في دورة أهل الحديث والأثر الأولى المقامة بدار الحديث في فاس في المملكة المغربية. والكتاب المقروء فيها متن شرح السنة للإمام الموسني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله تعالى ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد وكلمات الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الفقرة يقرر الإمام المزني رحمه الله تعالى عقيدته التي هي عقيدة السلف الصالح في القرآن، وأنه كلام الله ليس بمخلوق، وأنه منه بدأ سبحانه وإليه يعود. منه بدأ أي أنه سبحانه هو الذي أوحى به عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في آخر الزمان يرفع القرآن من الأرض إليه سبحانه مرة أخرى. هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. والاعتقاد في القرآن أنه كلام الله هذا كان مقررا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرف أحد أظهر في زمن الصحابة القول بخلق القرآن، إنما هذا أمر طرأ بعد ظهور الجهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق. ومن أقدم الآثار التي وقفنا عليها في بيان هذه العقيدة عن السلف ما قد أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في صريح السنة بسند حسن عن معاوية ابن عمار أنه قال لجعفر بن محمد: إنهم يقولون القرآن خالق أم مخلوق؟ فقال جعفر: ليس بخالق ولا مخلوق، إنه كلام الله عز وجل. وهذا الأثر أخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في السنة والدارمي في الرد على الجهمية وفي نقده على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وأخرجه غيرهم من أصحاب المصنفات في الاعتقاد، وسنده حسن كما بينت. وهذا الأثر هو مما اقتضى به الإمام أحمد في محنته في خلق القرآن، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأثر الثاني ما أخرجه أيضا ابن جرير الطبري في صريح السنة بسند صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذا جاء عن عمرو بن دينار من طرق متعددة، ومشهور عنه، صحيح لا مرية فيه، وفيه نقل للإجماع. نعم. كما نقل البيهقي في كتاب الاعتقاد، وقد نقلت هذا في تحقيقي على كتاب صريح السنة لابن جرير الذي قد سبق لي أو يسر الله لي تحقيقه على مخطوطتين منذ سنوات، نقل البيهقي في كتاب الاعتقاد قال: هكذا وقعت هذه الحكاية، أي عن عمرو بن دينار، أنه قال سمعت، وفي رواية أنه قال أدركت، أي 70 من مشايخي، أو أدركت مشايخنا منذ 70 سنة. قال: ومشايخ عمرو بن دينار جماعة من الصحابة ثم أكابر التابعين، وهو حكاية إجماع منهم. وهذا نقل عزيز. رجاء يا إخواننا بارك الله فيكم إغلاق هذه المحاميل أو وضعها على الصامت، لأن هذا من أدب مجلس العلم. من جلس هنا معنا فليغلق هذا المحمول، بارك الله فيكم. لا أريد أن أسمع صوت المحمول هسه. فهذا نقل عزيز من أحد أجلة كبار التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقيدة التي يعني جار عليها وصال عدد من أهل البدع. وقال البياقي في سننه الكبرى، قال أبو الحسن ومحمد ابن إسحاق ابن راهوي القاضي بمر ولد الإمام إسحاق ابن راهوي قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أبي أي إسحاق: وقد أدرك عمرو ابن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البدريين والمهاجرين والمهاجرين والأنصار، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين. وعلى هذا مضى صدر الأمة. هذا من أقدم ما وقفنا عليه في نقل إجماع الصحابة على هذه العقيدة، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وفي لفظ لهذا الأثر والذي رواه البيهقي في الكبرى، جاء بلفظ: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله عز وجل. نعم. وفي لفظ عند اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد قال عمرو: أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق هو كافر. وهذا لفظ أوضح في الحكم على هؤلاء القائلين بخلق القرآن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمزني رحمه الله يرد بهذا الكلام على الذين اتهموه في عقيدته بأنه يوافق الجهمية في القول بخلق القرآن، فرد عليهم بهذا المؤلف وضمنه هذه الفقرة التي ترد عليهم كما بينا في المجلس الثاني. نعم، والله تعالى أعلم.
وليس بمخلوق فيبيد، وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أوليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عن فطن الواصفين.
نعم، في هذه الفقرة يؤكد الإمام المزني على عقيدته في كلمات الله أولا، ثم في بقية صفات الله. فكلام الله هو صفة من صفاته سبحانه، وكما بينا أن صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية في الوقت نفسه. نعم، أي أنه سبحانه ما زال ولم يزل متكلما. وفي الوقت نفسه كلامه تابع لمشيئته، أي إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم سبحانه، وهذا من كمال القدرة. والذين ينسبون إلى الله عز وجل عدم الكلام أو أن كلامه مخلوق منفصل عن ذاته العلية، فإنما يصفون ربهم بالنقص ويقعون فيما يفرون منه من القول بحدوث صفات الله وأنها مخلوقة. فأرادوا أن ينفوا النقائص عن الله، فإذ بهم يقعون في نقائص أعظم. فالله عز وجل إذا وصف بعدم الكلام فبماذا يوصف؟ يوصف تعالى وجل بأنه أبكم، تعالى الله عما يقولون الظالمون، أما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالبكم صفة الناقصين الذي لا يتكلم، هذا نقص في المخلوق، فكيف يوصف به الخالق أنه سبحانه لا يتكلم؟ والشبهة التي عند هؤلاء الموتورين من أهل البدع، لم قالوا إذا وصفنا الله عز وجل بأنه يتكلم فقد شبهناه بالمخلوقين، وإذا وصفناه نرد عليهم قائلين وإذا وصفنا الله سبحانه بأنه لا يتكلم نكون شبهناه بأي شيء؟ نكون شبهناه بأضعف المخلوقين أو بأنقص المخلوقين، يعني المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. فإذا نفينا صفة الكلام عن الله نكون وصفنا ربنا سبحانه بأدنى وأقل وأنقص صفات المخلوق، وهذا من أشد التشبيه. فهم يعني أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في أشد منه من التشبيه بالمخلوق الناقص. فكلمات الله وكذا قدرة الله ونعوته سبحانه وصفاته هي كاملات جميعا في أعلى درجات الكمال، لا يلحقها نقص بحال من الأحوال، ولله سبحانه المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفات الله أزلية، يعني لا أول لها، فهي تلحق بذاته العلية، هو سبحانه الأول الذي لا شيء قبله، الذي لا شيء قبله. وهي صفات قائمة بذاته لا تبيت ولا تفنى، فإذا فني المخلوق أو يعني فنيت الدنيا وأباد الله المخلوقين، فإن صفات الله سبحانه باقية أزلية لا تبيد ولا تفنى، لأنها ملحقة بذاته ليست منفصلة عنه سبحانه. والله عز وجل منذ الأزل كامل في صفاته، لم يكن ناقصا يوما من الدهر في صفة من صفاته، بل إنه سبحانه كامل في كل صفاته منذ الأزل عز وجل، له الصفات العلى والأسماء الحسنى. أنت قرأت جلت صفاته؟ قرأتها؟
قال المصنف رحمه الله: وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين.
أكمل قريب بالإجابة عند السؤال.
قال المصنف رحمه الله: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
نعم. قد تقدم الكلام عن بعض ما جاء في هذه الفقرة في المجالس السابقة، من أنه سبحانه قريب من الداعين إذا سألوه، عليكم السلام، وإذا سألك يا عبدي عني فإني قريب، وقد بينا هذا بالتفصيل. وقربه سبحانه لا يتعارض مع علوه على خلقه، ولذلك أكد المزني على هذه النقطة أنها قد تشكل في أذان البعض، كيف يكون قريبا مع علوه على العرش فوق كل المخلوقات. فنقول إن الله سبحانه لا يقاس على المخلوق، ولا تكيف صفاته، يعني لا يقال كيف تكون هذه الصفة، لأن كيفية الصفات مجهولة عندنا، لا ندركها، لا تدركه الأبصار سبحانه، لا يعني يتمكن مخلوق مهما أوتي من العلم أن يدرك كنها صفات الله ولا كيفيتها، لأنه يعجز عن هذا، حواس إدراكه التي فطره الله عليها تعجز عن إدراك كل هذه الصفات، ولذلك لم يكلفنا الله بإدراك كيفية صفاته ولا الإيمان ولا التفكر في هذه الكيفية، إنما كلفنا سبحانه أن نؤمن بمعاني هذه الصفات كما جاءت في لغة العرب. الله عز وجل يخاطبنا بلسان عربي مبين، وكذلك جعلناه قرآنا عربيا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. نعم. فالله عز وجل لا يخاطبنا بألفاظ ليست مفهومة حتى نتأولها، إنما يخاطبنا سبحانه بكلام عربي واضح يعرف العرب معناه، فعلينا أن نؤمن بهذه المعاني كما جاءت دون أن يعني تتيه أفهامنا في الإيش، في الكيفية، فلا تدركه سبحانه الأفهام ولا تناله الأوهام، فهو فوق كل هذا سبحانه، فوق الأفهام والأوهام سبحانه، هو القاهر فوق عباده، له علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، هذه أقسام العلو، بعيد بالتعزز لا ينال، وهذا يشمل أقسام العلو. وأهل البدع أثبتوا من هذه الأقسام الثلاثة قسمين فقط، وعلو القهر وعلو الشأن والقدرة، ونفوا علو الذات، فقال بعضهم إن الله موجود في كل مكان، وقال آخرون إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ليس له مكان، وقال آخرون بل إن الله قد حل في كل الوجود، وهذا قول الوجودية وأخبث الأقوال، ومعه قول الحلولية لا يختلف عنه كثيرا، وأن الله حل في كل مخلوقاته، وهذا ما كان يدعو إليه ابن عربي الطائي الملحد الذي أجمع أهل العلم على تكفيره لهذه المقولة ولغيرها. نعم. فالذين يقولون بأن الله سبحانه معنا بذاته أو حل بذاته في كل الوجود، والعبارة المنتشرة عند العامة أن الله موجود في كل مكان، وقد انتشرت تبعا لعقائد الصوفية الغلاة، نقول لهم فكيف تجعلون ربكم تقدس وجل وعلا يختلط سبحانه بالمخلوقات والقاذورات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهل هم عندهم القدرة أن يثبتوا لنا أن الله سبحانه قد حل في ذرات هذا الهواء الذي حولنا؟ نعوذ بالله، بل إن الله عز وجل أعظم وأجل من هذا، وهذه المخلوقات من أولها إلى آخرها، ويدخل فيها هذه الأجرام التي تسبح في الفلك أو في الأفلاك لا تساوي بأجمعها كلها، لا تساوي بأجمعها كلها ذرة في الله عز وجل أو في يد الله، لا تساوي ذرة في يد الله عز وجل. فإن كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي كالحلقة الملقاة في فلاة لا آخر لها بالنسبة للعرش، كرسي العرش الذي وسع السماوات والأرض لا يعني أحاط بكل هذه المخلوقات بالنسبة لعرش الله كالحلقة الصغيرة الملقاة في أرض فلا لا نهاية لها، فكيف بالعلي الأعلى الذي استوى على عرشه سبحانه؟ فكيف يقال بأن هذا الإله العظيم يدخل في هذه الذرة الصغيرة التي لا تساوي شيئا في ذاته سبحانه؟ هؤلاء يتكلمون في خيالات وأوهام فاسدة، لأنهم بنوا عقائدهم على عقولهم المريضة، لم يبنوا العقائد على الوحي والرسالة، ولذلك ضلوا وتاهت أفهامهم في متاهة أو في أرض فلا، ضاعوا فيها وفقدوا عقولهم. نعم.
قال الإمام المزني رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضبطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولا ذا العرض عليهم محاسبون بحضرة الموازين.
والخلق ميتون بآجالهم، أي أن الله عز وجل قد قضى على كل عباده أن الموت يلحقهم، كما قال سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون، فلا يسلم أحد من الموت حتى الرسل الأنبياء. الله قدر الموت على كل عباده سبحانه، ولكل عبد أجل مقدر قد كتب وانتهى، كتبه الملك لما بعث للنفخ في روح هذا العبد لما كان في بطن أمه، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب أجله ورزقه وعمله، فيكتب الملك أجله، ولا يستطيع أحد أن يحيد عن هذا الأجل المكتوب طرفة عين. وكذلك الأرزاق، كما في حديث ابن مسعود هذا أيضا: قد كتب الله رزقه كاملا لا ينقص ولا يزيد درهما واحدا عن هذا الرزق المكتوب، ولكنه عليه أن يسعى بالأسباب التي سخرها الله له لنيل هذا الرزق، ويساق عليه بهذه الأسباب، ولكن لا يتعلق بهذه الأسباب، لأنه يعلم أن هذه الأسباب لا ترزقه بذاتها، إنما الرزق من الله عز وجل، هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه، فلا ينشغل بهذه الأسباب عن طاعة الله، نعم، ويعلم أن رزقه مساق إليه. نعم. وانقطاع آثارهم، وكما جاء في حديث أم حبيبة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أنها دعت يوما فقالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي، يعني أبا سفيان، وبأخي معاوية. فسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: إنك تسألين الله لآجال معلومة أو مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا لا يعجل منها شيئا قبل حله، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله. ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. وكما قال سبحانه: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. سبحانه. نعم. كما قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحانه وجل وعلا. أقرأ ثم.
قال الإمام المزني رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون.
نعم، ضغطة القبر الضغط يقال ضغط من ضغط الشيء أي عصره وضيق عليه، وهذه الضغطة تقع على كل العباد المؤمن والكافر، وإن كانت بلا شك تختلف في وقعها وشدتها بين المؤمن والكافر، لكن ولا يسلم منها أحد، كما ثبت في حديث سعد بن معاذ أنه لما مات ودفن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. فصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع. نعم. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزل إلى الأرض يوم مات سعد 70,000 من الملائكة لم ينزلوا قبل هذا. وإنه لو كان يفلت أحد من ضغطة القبر لكان سعد بن معاذ. نعم. وقد بوب ابن حبان في صحيحه على هذا الحديث قائلا: باب ذكر البيان بأن ضغطة القبر لا ينجو منها أحد من هذه الأمة، نسأل الله حسن السلامة منها. وقد جاء شيء من البيان لما يكون للكافر أو الفاجر في القبر مما قد يكون من هذه الضغطة، كحديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد بطوله في مسنده وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، وموضع الشاهد منه أن الكافر أو الفاجر لما تقبض روحه ملائكة العذاب ثم تعاد روحه إلى جسده في القبر يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري، أو ها ها. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: وما هذا، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فهذا حال الكافر والمنافق. وأما حال المؤمن في ضغطة القبر فقد قال بعض أهل العلم إن ضغطة القبر للمؤمن هي ضم الأرض له كضم الأم الحنون، هذا قاله بعض أهل العلم اجتهادا، نعم، والله أعلم به، نعم. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عنه مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا، يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة. نعم. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ماذا كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فكنت أقول، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. وفي حديث آخر أنه يسمعها كل شيء، أنه تسمعها البهائم. في حديث أنس هنا قيل يسمعها كل من يليه أي من المخلوقات، واستثنى الثقلين فقط، والثقلان هما الإنس والجن، فالمخلوقات نحو البهائم دون الجن والإنس يسمعون عذاب القبر، وهذا معروف أن البهائم إذا أتت في مكان فيه قبور خاصة إذا كان من قبور الكافرين تنفر وتبتعد من هول ما تسمع، من هول ما تسمع، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وإثبات عذاب القبر متواتر بالنصوص التي لا مرية فيها من الكتاب والسنة، والمعتزلة تكذب بعذاب القبر أو يتأول بعضهم عذاب القبر بأنه عذاب معنوي ليس حسيا، وهذا يرده عدد من النصوص التي لا تأويل فيها من الكتاب والسنة لأن عذاب القبر ثابت نحو ما ذكرناه من حديث البراء وحديث أنس، وأيضا عذاب القبر ثابت بكتاب الله كما بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز قال: باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فكأن البخاري اعتبر أن عذاب الهون هذه الآية هو عذاب القبر، وهذا عليه عدد من أئمة السلف، نفسروا عذاب الهون هنا بأنه عذاب القبر. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، فهذا يكون في القبر قبل قيام الساعة. لما يأتي للكافر أو الفاجر ملائكة العذاب، الملائكة باسطوا أيديهم يقولون لهذا الكافر أو لهؤلاء الكفار: أخرجوا أنفسكم اليوم، أي بعد خروج الروح في القبر، تجزون عذاب الهون. فهذا دليل على عذاب القبر. وأيضا استشهد البخاري في هذا التبويب بقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وبقوله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إثبات لعذاب القبر لفرعون ولآل فرعون. ولهذا استشهد ابن كثير بهذه الآية في تفسيره على إثبات عذاب القبر، بل قال: إن هذه الآية أصل عظيم من أصول أهل السنة في إثبات عذاب القبر، كذا قال ابن كثير في تفسيره. فعذاب القبر حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عذاب القبر حق، وأمر بالاستعاذة منه، فقال: استعيذوا بالله، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا. وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر القبر يبكي بكاء شديدا لا يبكي مثله إذا ذكرت الآخرة. فلما سئل قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا فيما بعده، ومن هلك فقد هلك. أعذر الله وإياكم من عذاب القبر، الله المستعان. ونكتفي بهذا هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله نصر الله بعد العصر، وكان هناك أسئلة ممكن أن أجيب عنها إن شاء الله حتى تدركوا صلاة الظهر إن شاء الله. أعتذر مرة أخرى عن التأخير اليوم، بارك الله فيك. سبحان الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هل الرعد من الملائكة؟
ماذا؟
هل الرعد من الملائكة؟ هل الرعد من الملائكة؟
لا أعلم دليلا على هذا، لا أعلم دليلا على هذا. الله عز وجل أثبت في كتابي أن الرعد يسبح بحمده، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فغاير بين الرعد والملائكة، لعل هذا يكون دليلا في الرد على السائب أن الرعد ليس من الملائكة، ولا أعلم أحدا قال بهذا. نعم والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: هل لفظة سيدنا في التشهد تقال في الصلاة أم فقط خارج الصلاة، وهل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا تقال في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة، لأن لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أثبت هذه اللفظة في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية، ولا يعلم أحد من الصحابة قال بها لا في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا ومن الذين جاءوا بعدهم، ورغم هذا ما قالوها لرسول الله، ولا نعلم أحدا أثبت هذا عنهم. وهذه الكتب بين أيدينا، فليأتي لنا هؤلاء بأثر واحد عن صحابي سواء كان ضعيفا أو صحيحا يثبت هذه اللفظة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله سيدنا، بل لما قالها بعضهم كما ثبت هذا في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، على سبيل الإخبار بعلو مكانته ليس على سبيل التلفظ بها، أنهم يقولوا سيدنا محمد، بل قالوا على سبيل الإخبار على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا. لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وهذا إسناده جيد. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحبكم في الله شيخنا، نرجو منكم التبيين لنا مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يقع اختلاف كبير بين الإخوة في الطريقة التي يجب بها الإنكار أو النهي على ما نعيشه في مجتمعنا من الشركيات والمنكرات، وكيف تكون الطريقة الصحيحة في التعامل مع أهل البدع والأهواء.
نقول: لقد جاءت مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمرتبة الأولى الإنكار باليد، وهذه لا تكون إلا لأصحاب الولاية والسلطان، سواء الولاية الكلية على البلاد أو الولاية الجزئية في مكان ما. والأب له ولاية على بيته، ولاية جزئية، فكل من له ولاية على بلد أو على مكان من الأمكنة له أن يغير المنكر بيده في ولايته. وكذا من باب أولى أن يغير بلسانه، والتغيير بالقلب مفروغ منه في حقه. والمرتبة الثانية الإنكار باللسان، هذه تكون لكل من عنده القدرة على البيان باللسان، بأن يؤتى الحجة والدليل على هذا المنكر، أو يكون عنده الاستطاعة للإنكار باللسان إذا رأى منكرا. فإذا علم تحريم شيء ما بدليله ورأى أحدا واقعا في هذا المنكر، فعليه أن ينهاه إن استطاع بالدليل والحجة. وينصح بالرفق في هذا إن يعني وجد إلى ذلك سبيلا. ومقام الإنكار يختلف من شخص إلى آخر ومن حال إلى أخرى. وأما الإنكار بالقلب وهذه المرتبة الثالثة فهذا يجب على كل أحد، ولا تشترط فيه القدرة، لأنه لا يمنعه أحد أن يعتقد بقلبه ما شاء. إذا رأى منكرا فلم يستطع أن ينكره بيده ولا بلسانه فليس له إلا إنكار القلب، ولا يعذر في ترك إنكار القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. ومتى يكون إنكار القلب أضعف الإيمان؟ إذا كان عنده القدرة على الإنكار باليد واللسان واكتفى بإنكار القلب. وأما إذا لم يكن له القدرة على هذا ولا ذاك وأنكر بقلبه فليس هذا من ضعف في الإيمان، بل هذا من عجز على الإنكار باليد أو اللسان. وأما إذا لم يقدر أو أما إذا كان له القدرة على الإنكار ولم ينكر لا بيده ولا بلسانه واكتفى بالقلب فهذا في أدنى أو في أضعف مراتب الإيمان. نعم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول شاب نشأ في أسرة بالتبني، ولما بلغ سن الرشد وعلم أن هذه الأسرة قد تبنته ووضعته تحت اسمها العائلي وأصبح يعيش مع أمه بالتبني، فكيف يعامل هذه المرأة؟ وهل تعتبر أجنبية عنه؟ وهل له أن يحمل اسمها العائلي؟
نقول لقد جاءت شريعة الإسلام بتحريم التبني، كما في قوله عز وجل في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فأمر سبحانه الذين يريدون هذا التبني أن لا ينسبوا الولد إليهم، بل يجب أن ينسبوه إلى أبيه الذي ولده. وبهذا تكون المرأة التي تبنته أجنبية عنه، لا تدخل في محارمه، لأنه ليس هناك بينه وبينها وشيجة شرعية تحرمها عليه. نعم، فعليها أن تحتجب منه ولا يجوز أن يخلو بها. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم الشيعة من الدين؟ هل يكفرون أم يبدعون؟
كلمة الشيعة صارت كلمة مطاطة، وهؤلاء ظهروا في الفتنة التي وقعت بين الصحابة في زمن علي رضي الله عنه، وتشيعوا لعلي في أول الأمر، وكان مبدأ ظهور هذه النحلة ابن سبأ اليهودي الذي كان يهوديا فادعى الإسلام، ثم بدأ يغلو في علي رضي الله عنه فادعى لعلي الألوهية، وخرج إلى المدن يدعو إلى هذا. ولما وقف علي على هؤلاء قيل إن ابن سبأ هرب، وقيل إن علي نفاه، ثم أتى علي بمجموعة من السبئية وأمرهم أن يتركوا هذا القول، أنهم كانوا يقولون لو أنت إلى هنا. فلما أبوا أمر مولاه قنبر بأن يؤجج له نارا أخاديد. ثم أنظرهم إن لم ترجع وإلا ألقيتكم في النار، فأبوا عن الرجوع. وتمثل علي قائلا: إني إذا رأيت منكرا أججت ناري وأمرت قنبرا، أي بأن يلقيهم في هذه النار لعظم مقالتهم. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على علي رضي الله عنه التحريق بالنار لهؤلاء الزنادقة، وقال: لو كان قتلهم لكان أولى من الحرق بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا أخرجه البخاري، الواقعة التي كانت بين ابن عباس وعلي. وأما الرواية التي فيها التفصيل لحرق علي لهؤلاء الزنادقة على ما ذكرناه، قد أخرجها أبو طاهر المخلص في فوائده بسند صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولما قتل علي رضي الله عنه انتشر ابن سبأ يدعو إلى نحلته وضلاله في المدن، حتى كون حوله طوائف عدة، وادعى بعد مقتل علي بأمور أعظم بجانب ادعائه إلهية علي رضي الله عنه، أنه ادعى إلهية علي. فقال برجعة علي بعد الموت، وأنه يرجع في آخر الزمان كي يعاقب من حاربوه وقاتلوه. وأدخل في هذا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. فمن هنا نشأت هذه الفرقة، أصلها السبائية. وفي الجانب الآخر هناك من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السلف الصالح، من يعني انحازوا إلى علي ورأوا تفضيله على عثمان في ناحية الفضل لا في الخلافة، فسموا أيضا بالشيعة من هذا الباب، لأنهم يعني تشايعوا لعلي وانتصروا له وفضلوه على عثمان. وهذا كان خلاف قديم بين السلف في تفضيل علي على عثمان، أو في تفضيل عثمان على علي، من ناحية الأفضلية فقط لا من ناحية الخلافة. فالسلف الصالح متفقون لا خلاف بينهم أن عثمان أحق بالخلافة من علي، إنما اختلفوا في التفضيل لا في الخلافة. وهذا الخلاف اندثر، هذا الخلاف اندثر لا وجود له بعد هذا. والشاهد أن اللبس عند البعض وقع من هذا التقسيم، فخلطوا بين هؤلاء الذين كانوا يعني يفضلون علي على عثمان وسموا بالشيعة أيضا لهذا، وبين السبائية الذين هم أصل نحلة الرفض والزندقة، والذين سموا أيضا بالشيعة في الجملة. ولما انتشرت السبائية في أرجاء العالم تفرع عنهم عدة فرق كلها تنسب إلى الشيعة على عقائد مختلفة متباينة، وإن كانوا يجتمعون في بعض العقائد في الجملة. ومن هذه الفرق، وهي التي يعني صار لها الصيت إلى زماننا، الإمامية الاثنى عشرين، الذين اعتقدوا أن الإمامة تنتقل في ولد علي، في أولاد علي رضي الله عنه، بدءا من الحسن أو من الحسين ثم الحسن، مرورا بجعفر الصادق جعفر بن محمد إلى أن يصل إلى الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب في السرداب الذي لا يعرف له مكان حتى الآن، إنما هم ينتظرونه عند السرداب حتى الآن منذ مئات السنين. ادعوا أنه دخل في السرداب وافتقد وأنه يخرج في آخر الزمان، هو يعتبر المهدي عندهم. نعم. وقد أخذوا من السبائية الكثير من عقائد الغلو، ومن أخطرها أنهم يعتقدون بإلهية الأئمة الاثنى عشر، وأنهم يعلمون الغيب وما كان وما سيكون. وهذا بينه إمامهم أبو يعقوب الكليني في كتابه الكافي أو أصول الكافي، الذي يعتبر أكبر مرجع عند الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، وسموا بالرافضة لما تفرقوا عن زيد ابن علي رحمه الله، حيث جاء بعضهم إلى زيد فألزموه بأن يسب أبا بكر وعمر وأن يكفرهما، فأبى زيد هذا فرفضوه، رفضوا زيدا، فانقسموا منذ ذاك الوقت إلى الرافضة والزيدية الذين تابعوا زيدا. والزيدية وإن كانوا في أول أمرهم أقل غلوا من الرافضة الإمامية، إلا أنه مع مرور الوقت لحقت فرق الزيدية عقائد الرافضة في أغلب أمرهم، فصارت بعض فرق الزيدية نحو الجارودية والسليمانية يعتقدون تكفير بعض الصحابة بل عامة الصحابة كالرافضة الإمامية. ولذلك نقل عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق إجماع أهل السنة على تكفير الجارودية الزيدية، وكذلك نقل الإجماع على تكفير الرافضة الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرافضة الذين يقولون بكفر عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في كفرهم، ومن يشك في كفرهم فهو كافر مثلهم. ونقل أيضا شيخ الإسلام عن القاضي أبي يعلى الإجماع على تكفير من يسب عائشة ويتهمها بالزنا، وهم الرافضة يقولون بهذا حتى الآن، بل كما تعلمون صاروا في الآونة الأخيرة يشيعون هذه الفرية في المنتديات على النت وفي القنوات الفضائية، القول بأن عائشة رضي الله عنها زنت، طهرها الله من فوق سبع سماوات، يعني برأ الله عائشة أم المؤمنين من هذا من فوق سبع سماوات، وهؤلاء الكذب الفجرة يكذبون بكلام الله وبكتاب الله، فلا شك في كفرهم في قولهم بهذه المقالة. ومن كفرياتهم أيضا إن كان بعضهم ينكرها تقية القول بتحريف القرآن، وهذا بعض أئمتهم نقل إجماعهم عليه أن القرآن قد زيد فيه ونقص، وكذلك لا شك في كفر من يقول بهذا. وأيضا من كفرياتهم والتي أشار إليها شيخ الإسلام أنهم يقولون بأن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة فنزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأولى أن ينزل بها على علي رضي الله عنه. ونقل شيخ الإسلام الإجماع على تكفير من يقول بهذا، وقد يعني نرى بعضهم أو رأينا بعضهم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي هم يفعلون هذه الفعل عند نهاية الصلاة، لا يسلمون اليمين ولا اليسار، إنما يخبطون على أفخاذهم هكذا قائلين خان الأمين خان الأمين. هؤلاء الروافد الملاعين، فمن فعل هذا فلا شك في كفره. ونسأل الله عز وجل أن يعجل بزوال دولتهم وأن يكسر شوكتهم وأن يمزقهم كل ممزق، فهم أشر على بلاد الإسلام من اليهود وأخبث وأشد عداوة من اليهود والنصارى. فكما يعني نقل شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في بعض كتبه نحو كتابه الانتصار لكتاب العزيز الجبار أن هؤلاء الرافضة الإمامية في زماننا هذا هم على العقائد الباطنية التي ذكرنا بعضها لكم الآن، هم باطنية. ولقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه إجماع أهل العلم على أن الباطنية أكفر من اليهود والنصارى. فهؤلاء الرافضة في إيران أو في لبنان أو في العراق الآن أو في أي بلد أخرى من بلاد نحو الحوثيين الزنادقة في اليمن الذين يعتقدون هذه العقائد الباطنية فلا شك في كفرهم، ولذلك أفتى أهل العلم بوجوب جهاد هؤلاء وأن جهادهم من أعظم الجهاد. نعم، ولذلك يقوم إخواننا الآن في اليمن بهذه الحرب المقدسة، هذا الجهاد العظيم ضد هؤلاء الزنادقة الحوثيين الذين هم على هذه العقائد الباطنية. ولي خطبة كنت خطبتها في مصر قبل أن آتي إليكم فترة وجيزة، وهي عبارة عن ثلاث خطب سميتها النصيريون والحوثيون قرن الشيطان. بينت في هذه الخطب الثلاث عقائد الحوثيين والنصيريين التي هي من عقائد الباطنية الغلاء الزنادقة، وأن جهاد هؤلاء الجهاد الشرعي ليس جهاد المظاهرات والأفعيل الغوغائية التي يفعلها هؤلاء السفهاء، الجهاد الشرعي الذي يفعله إخواننا في اليمن الآن ليس ما يفعله هؤلاء في سوريا الذين يخرجون في المظاهرات يقولون لا سنة ولا شيعة ولكن إسلامية إسلامية من هؤلاء المخزولين الحزبيين، هذا ليس جهادا، هذا خبل وتضيع لدماء المسلمين. لما أقصد الجهاد الشرعي الذي تحت راية نحو ما يفعلونه في اليمن الآن لما اجتمعت القبائل في اليمن وكونوا حلف النصرة لنصرة إخوانهم في دماج، هذا جهاد شرعي وأفتى كبار العلماء به. وأما ما يفعله هؤلاء في سوريا هذا من التضييع لدماء أعراض المسلمين، لأنهم لا عدة ولا راية ولم يخرجوا تحت عقيدة واضحة. أما أهل السنة في اليمن خرجوا تحت عقيدة أهل السنة واجتمعت القبائل تحت حلف النصر على هذه العقيدة، فلذلك الله عز وجل فتح لهم فتحا كبيرا حتى الآن، وتأتي بشائر النصر الواحدة تلو الأخرى على هؤلاء الزنادقة المجرمين. فنسأل أن يصلح حال إخواننا في سوريا وأن يوفقهم إلى أن يجمعوا كلمتهم على قلب رجل واحد على عقيدة أهل السنة وأن يتركوا هؤلاء الحزبيين الذين سوف يضيعونهم ويذرون دمهم بلا فائدة. ونكتفي بهذا حتى تدركوا صلاة الظهر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله.
الدرس إن شاء الله بعد العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستأنف خصوصا الشيخ أبي عبد الله على قارئ بن محمد عثمان المزري.
هذا المجلس الرابع، كل هذا المجلس الرابع من
هذا المجلس الرابع هو 20 من جماعة الأولى سنة 33400 في دورة أهل الحديث والأثر الأولى المقامة بدار الحديث في فاس في المملكة المغربية، والكتاب المقروء فيها متن شرح السنة للإمام الموسني رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله تعالى ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد وكلمات الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الفقرة يقرر الإمام المزني رحمه الله تعالى عقيدته التي هي عقيدة السلف الصالح في القرآن، وأنه كلام الله ليس بمخلوق، وأنه منه بدأ سبحانه وإليه يعود. منه بدأ أي أنه سبحانه هو الذي أوحى به عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في آخر الزمان يرفع القرآن من الأرض إليه سبحانه مرة أخرى. هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. والاعتقاد في القرآن أنه كلام الله هذا كان مقررا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرف أحد أظهر في زمن الصحابة القول بخلق القرآن، إنما هذا أمر طرأ بعد ظهور الجهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق. ومن أقدم الآثار التي وقفنا عليها في بيان هذه العقيدة عن السلف ما قد أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في صريح السنة بسند حسن عن معاوية ابن عمار أنه قال لجعفر بن محمد: إنهم يقولون القرآن خالق أم مخلوق؟ فقال جعفر: ليس بخالق ولا مخلوق، إنه كلام الله عز وجل. وهذا الأثر أخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في السنة والدارمي في الرد على الجهمية وفي نقده على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وأخرجه غيرهم من أصحاب المصنفات في الاعتقاد، وسنده حسن كما بينت. وهذا الأثر هو مما اقتضى به الإمام أحمد في محنته في خلق القرآن، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأثر الثاني ما أخرجه أيضا ابن جرير الطبري في صريح السنة بسند صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وهذا جاء عن عمرو بن دينار من طرق متعددة، هو مشهور عنه، صحيح لا مرية فيه، وفيه نقل للإجماع. نعم. كما نقل البيهقي في كتاب الاعتقاد، وقد نقلت هذا في تحقيقي على كتاب صريح السنة لابن جرير الذي قد سبق لي أو يسر الله لي تحقيقه على مخطوطتين منذ سنوات، نقل البيهقي في كتاب الاعتقاد قال: هكذا وقعت هذه الحكاية، أي عن عمرو بن دينار، أنه قال سمعت، وفي رواية أنه قال أدركت، أي 70 من مشايخي، أو أدركت مشايخنا منذ 70 سنة. قال: ومشايخ عمرو بن دينار جماعة من الصحابة ثم أكابر التابعين، هو حكاية إجماع منهم. وهذا نقل عزيز. رجاء يا إخواننا بارك الله فيكم إغلاق هذه المحاميل أو وضعها على الصامت، لأن هذا من أدب مجلس العلم. من جلس هنا معنا فليغلق هذا المحمول، بارك الله فيكم. لا أريد أن أسمع صوت المحمول هسه. فهذا نقل عزيز من أحد أجلة كبار التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقيدة التي يعني جار عليها وصال عدد من أهل البدع. وقال البياقي في سننه الكبرى، قال أبو الحسن ومحمد ابن إسحاق ابن راهوي القاضي بمر ولد الإمام إسحاق ابن راهوي قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أبي أي إسحاق: وقد أدرك عمرو ابن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البدريين والمهاجرين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين. وعلى هذا مضى صدر الأمة. هذا من أقدم ما وقفنا عليه في نقل إجماع الصحابة على هذه العقيدة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وفي لفظ لهذا الأثر والذي رواه البيهقي في الكبرى جاء بلفظ: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله عز وجل. نعم. وفي لفظ عند اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد قال عمرو: أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق هو كافر. وهذا لفظ أوضح في الحكم على هؤلاء القائلين بخلق القرآن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. و المزني رحمه الله يرد بهذا الكلام على الذين اتهموه في عقيدته بأنه يوافق الجهمية في القول بخلق القرآن، فرد عليهم بهذا المؤلف وضمنه هذه الفقرة التي ترد عليهم كما بينا في المجلس الثاني. نعم، والله تعالى أعلم.
وليس بمخلوق فيبيد، وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أوليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عن فطن الواصفين.
نعم، في هذه الفقرة يؤكد الإمام المزني على عقيدته في كلمات الله أولا، ثم في بقية صفات الله. فكلام الله هو صفة من صفاته سبحانه، وكما بينا أن صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية في الوقت نفسه. نعم، أي أنه سبحانه ما زال ولم يزل متكلما. وفي الوقت نفسه كلامه تابع لمشيئته، أي إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم سبحانه، وهذا من كمال القدرة. والذين ينسبون إلى الله عز وجل عدم الكلام أو أن كلامه مخلوق منفصل عن ذاته العلية، فإنما يصفون ربهم بالنقص ويقعون فيما يفرون منه من القول بحدوث صفات الله وأنها مخلوقة. فأرادوا أن ينفوا النقائص عن الله، فإذ بهم يقعون في نقائص أعظم. فالله عز وجل إذا وصف بعدم الكلام فبماذا يوصف؟ يوصف تعالى وجل بأنه أبكم، تعالى الله عما يقولون الظالمون، أما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالبكم صفة الناقصين الذي لا يتكلم، هذا نقص في المخلوق، فكيف يوصف به الخالق أنه سبحانه لا يتكلم؟ والشبهة التي عند هؤلاء الموتورين من أهل البدع، لم قالوا إذا وصفنا الله عز وجل بأنه يتكلم فقد شبهناه بالمخلوقين، وإذا وصفناه نرد عليهم قائلين وإذا وصفنا الله سبحانه بأنه لا يتكلم نكون شبهناه بأي شيء؟ نكون شبهناه بأضعف المخلوقين أو بأنقص المخلوقين، يعني المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. فإذا نفينا صفة الكلام عن الله نكون وصفنا ربنا سبحانه بأدنى وأقل وأنقص صفات المخلوق، وهذا من أشد التشبيه. فهم يعني أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا فيما أشد منه من التشبيه بالمخلوق الناقص. فكلمات الله وكذا قدرة الله ونعوته سبحانه وصفاته هي كاملات جميعا، في أعلى درجات الكمال، لا يلحقها نقص بحال من الأحوال. ولله سبحانه المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفات الله أزلية، يعني لا أول لها، فهي تلحق بذاته العلية، هو سبحانه الأول الذي لا شيء قبله، الذي لا شيء قبله. وهي صفات قائمة بذاته لا تبيت ولا تفنى، فإذا فني المخلوق أو يعني فنيت الدنيا وأباد الله المخلوقين، فإن صفات الله سبحانه باقية أزلية لا تبيد ولا تفنى، لأنها ملحقة بذاته ليست منفصلة عنه سبحانه. والله عز وجل منذ الأزل كامل في صفاته، لم يكن ناقصا يوما من الدهر في صفة من صفاته، بل إنه سبحانه كامل في كل صفاته منذ الأزل عز وجل، له الصفات العلى والأسماء الحسنى. أنت قرأت جلت صفاته؟ قرأتها؟
قال المصنف رحمه الله: وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين.
أكمل قريب بالإجابة عند السؤال.
قال المصنف رحمه الله: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
نعم. قد تقدم الكلام عن بعض ما جاء في هذه الفقرة في المجالس السابقة، من أنه سبحانه قريب من الداعين إذا سألوه، عليكم السلام، وإذا سألك يا عبدي عني فإني قريب، وقد بينا هذا بالتفصيل. وقربه سبحانه لا يتعارض مع علوه على خلقه، ولذلك أكد المزني على هذه النقطة أنها قد تشكل في أذان البعض، كيف يكون قريبا مع علوه على العرش فوق كل المخلوقات. فنقول إن الله سبحانه لا يقاس على المخلوق، ولا تكيف صفاته، يعني لا يقال كيف تكون هذه الصفة، لأن كيفية الصفات مجهولة عندنا، لا ندركها، لا تدركه الأبصار سبحانه، لا يعني يتمكن مخلوق مهما أوتي من العلم أن يدرك كنها صفات الله ولا كيفيتها، لأنه يعجز عن هذا، حواس إدراكه التي فطره الله عليها تعجز عن إدراك كل هذه الصفات، ولذلك لم يكلفنا الله بإدراك كيفية صفاته ولا الإيمان ولا التفكر في هذه الكيفية، إنما كلفنا سبحانه أن نؤمن بمعاني هذه الصفات كما جاءت في لغة العرب. الله عز وجل يخاطبنا بلسان عربي مبين، وكذلك جعلناه قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. نعم، فالله عز وجل لا يخاطبنا بألفاظ ليست مفهومة حتى نتأولها، إنما يخاطبنا سبحانه بكلام عربي واضح يعرف العرب معناه، فعلينا أن نؤمن بهذه المعاني كما جاءت دون أن يعني تتيه أفهامنا في الإيش، في الكيفية، فلا تدركه سبحانه الأفهام ولا تناله الأوهام، فهو فوق كل هذا سبحانه، فوق الأفهام والأوهام سبحانه، هو القاهر فوق عباده، له علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، هذه أقسام العلو، بعيد بالتعزز لا ينال، وهذا يشمل أقسام العلو. وأهل البدع أثبتوا من هذه الأقسام الثلاثة قسمين فقط، وعلو القهر وعلو الشأن والقدرة، ونفوا علو الذات، فقال بعضهم إن الله موجود في كل مكان، وقال آخرون إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ليس له مكان، وقال آخرون بل إن الله قد حل في كل الوجود، وهذا قول الوجودية وأخبث الأقوال، ومعه قول الحلولية لا يختلف عنه كثيرا، وأن الله حل في كل مخلوقاته، وهذا ما كان يدعو إليه ابن عربي الطائي الملحد الذي أجمع أهل العلم على تكفيره لهذه المقولة ولغيرها. نعم، فالذين يقولون بأن الله سبحانه معنا بذاته أو حل بذاته في كل الوجود، والعبارة المنتشرة عند العامة أن الله موجود في كل مكان، وقد انتشرت تبعا لعقائد الصوفية الغلاة، نقول لهم فكيف تجعلون ربكم تقدس وجل وعلا يختلط سبحانه بالمخلوقات والقاذورات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهل هم عندهم القدرة أن يثبتوا لنا أن الله سبحانه قد حل في ذرات هذا الهواء الذي حولنا؟ نعوذ بالله، بل إن الله عز وجل أعظم وأجل من هذا، وهذه المخلوقات من أولها إلى آخرها، ويدخل فيها هذه الأجرام التي تسبح في الفلك أو في الأفلاك لا تساوي بأجمعها كلها، لا تساوي بأجمعها كلها ذرة في الله عز وجل أو في يد الله، لا تساوي ذرة في يد الله عز وجل. فإن كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي كالحلقة الملقاة في فلاك لا آخر لا بالنسبة للعرش، كرسي العرش الذي وسع السماوات والأرض، يعني أحاط بكل هذه المخلوقات، بالنسبة لعرش الله كالحلقة الصغيرة الملقاة في أرض فلا لا نهاية لها، فكيف بالعلي الأعلى الذي استوى على عرشه سبحانه؟ فكيف يقال بأن هذا الإله العظيم يدخل في هذه الذرة الصغيرة التي لا تساوي شيئا في ذاته سبحانه؟ هؤلاء يتكلمون في خيالات وأوهام فاسدة، لأنهم بنوا عقائدهم على عقولهم المريضة، لم يبنوا العقائد على الوحي والرسالة، ولذلك ضلوا وتاهت أفهامهم في متاهة أو في أرض فلا، ضاعوا فيها وفقدوا عقولهم. نعم.
قال الإمام المزني رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضبطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولا ذا العرض عليهم محاسبون بحضرة الموازين.
والخلق ميتون بآجالهم، أي أن الله عز وجل قد قضى على كل عباده أن الموت يلحقهم، كما قال سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون، فلا يسلم أحد من الموت حتى الرسل الأنبياء، الله قدر الموت على كل عباده سبحانه، ولكل عبد أجل مقدر قد كتب وانتهى، كتبه الملك لما بعث للنفخ في روح هذا العبد، لما كان في بطن أمه، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب أجله ورزقه وعمله، فيكتب الملك أجله، ولا يستطيع أحد أن يحيد عن هذا الأجل المكتوب طرفة عين. وكذلك الأرزاق، كما في حديث ابن مسعود هذا أيضا: قد كتب الله رزقه كاملا لا ينقص ولا يزيد درهما واحدا عن هذا الرزق المكتوب، ولكنه عليه أن يسعى بالأسباب التي سخرها الله له لنيل هذا الرزق، ويساق عليه بهذه الأسباب، ولكن لا يتعلق بهذه الأسباب، لأنه يعلم أن هذه الأسباب لا ترزقه بذاتها، إنما الرزق من الله عز وجل، هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه، فلا ينشغل بهذه الأسباب عن طاعة الله، نعم، ويعلم أن رزقه مساق إليه. نعم. وانقطاع آثارهم، وكما جاء في حديث أم حبيبة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أنها دعت يوما فقالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي، يعني أبا سفيان، وبأخي معاوية، فسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: إنك تسألين الله لآجال معلومة أو مضروبة، وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة. لا يعجل منها شيئا قبل حله، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله. ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. وكما قال سبحانه: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. سبحانه. نعم. كما قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحانه وجل وعلا. اقرأ ثم.
قال الإمام المزني رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون.
نعم، ضغطة القبر الضغط يقال ضغط من ضغط الشيء أي عصره وضيق عليه، وهذه الضغطة تقع على كل العباد المؤمن والكافر، وإن كانت بلا شك تختلف في وقعها وشدتها بين المؤمن والكافر، لكن ولا يسلم منها أحد، كما ثبت في حديث سعد بن معاذ أنه لما مات ودفن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. فصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع. نعم. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزل إلى الأرض يوم مات سعد 70,000 من الملائكة لم ينزلوا قبل هذا. وإنه لو كان يفلت أحد من ضغطة القبر لكان سعد بن معاذ. نعم. وقد بوب ابن حبان في صحيحه على هذا الحديث قائلا: باب ذكر البيان بأن ضغطة القبر لا ينجو منها أحد من هذه الأمة، نسأل الله حسن السلامة منها. وقد جاء شيء من البيان لما يكون للكافر أو الفاجر في القبر مما قد يكون من هذه الضغطة، كحديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد بطوله في مسنده، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. وموضع الشاهد منه أن الكافر أو الفاجر لما تقبض روحه ملائكة العذاب ثم تعاد روحه إلى جسده في القبر، يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري، أو ها ها. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: وما هذا، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرش له من النار وافتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فهذا حال الكافر والمنافق. وأما حال المؤمن في ضغطة القبر، فقد قال بعض أهل العلم إن ضغطة القبر للمؤمن هي ضم الأرض له كضم الأم الحنون، هذا قاله بعض أهل العلم اجتهادا، نعم، والله أعلم به، نعم. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله عنه مقعدا في الجنة. فيراهما جميعا، يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة. نعم. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فكنت أقول. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. وفي حديث آخر أنه يسمعها كل شيء، أنه تسمعها البهائم. في حديث أنس هنا قيل: يسمعها كل من يليه، أي من المخلوقات، واستثنى الثقلين فقط، والثقلان هما الإنس والجن. فالمخلوقات نحو البهائم دون الجن والإنس يسمعون عذاب القبر، وهذا معروف أن البهائم إذا أتت في مكان فيه قبور، خاصة إذا كان من قبور الكافرين، تنفر وتبتعد من هول ما تسمع، من هول ما تسمع. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وإثبات عذاب القبر متواتر بالنصوص التي لا مرية فيها من الكتاب والسنة. والمعتزلة تكذب بعذاب القبر، أو تتأول أو يتأول بعضهم عذاب القبر بأنه عذاب معنوي ليس حسيا، وهذا يرده عدد من النصوص التي لا تأويل فيها من الكتاب والسنة، لأن عذاب القبر ثابت نحو ما ذكرناه من حديث البراء وحديث أنس. وأيضا عذاب القبر ثابت بكتاب الله، كما بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز قال: باب ما جاء في عذاب القبر. وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فكأن البخاري اعتبر أن عذاب الهون هذه الآية هو عذاب القبر، وهذا عليه عدد من أئمة السلف، نفسروا عذاب الهون هنا بأنه عذاب القبر، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذا يكون في القبر قبل قيام الساعة، لما يأتي للكافر أو الفاجر ملائكة العذاب، الملائكة باسطوا أيديهم يقولون لهذا الكافر أو لهؤلاء الكفار: أخرجوا أنفسكم اليوم، أي بعد خروج الروح في القبر، تجزون عذاب الهون. فهذا دليل على عذاب القبر. وأيضا استشهد البخاري في هذا التبويب بقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وبقوله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إثبات لعذاب القبر لفرعون ولآل فرعون. ولهذا استشهد ابن كثير بهذه الآية في تفسيره على إثبات عذاب القبر، بل قال: إن هذه الآية أصل عظيم من أصول أهل السنة في إثبات عذاب القبر، كذا قال ابن كثير في تفسيره. فعذاب القبر حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عذاب القبر حق، وأمر بالاستعاذة منه، فقال: استعيذوا بالله، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا. وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر القبر يبكي بكاء شديدا لا يبكي مثله إذا ذكرت الآخرة. فلما سئل قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا فيما بعده، ومن هلك فقد هلك. أعذر الله وإياكم من عذاب القبر، الله المستعان. ونكتفي بهذا هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله نصر الله بعد العصر، وكان هناك أسئلة ممكن أن نجيب عنها إن شاء الله حتى تدركوا صلاة الظهر إن شاء الله. أعتذر مرة أخرى عن التأخير اليوم، بارك الله فيك. سبحان الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هل الرعد من الملائكة؟
ماذا؟
هل الرعد من الملائكة؟ هل الرعد من الملائكة؟
لا أعلم دليلا على هذا، لا أعلم دليلا على هذا. الله عز وجل أثبت في كتابي أن الرعد يسبح بحمده يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فغاير بين الرعد والملائكة. لعل هذا يكون دليلا في الرد على السائل أن الرعد ليس من الملائكة، ولا أعلم أحدا قال بهذا. نعم والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: هل لفظة سيدنا في التشهد تقال في الصلاة أم فقط خارج الصلاة، وهل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا تقال في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة، لأن لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أثبت هذه اللفظة في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية، ولا يعلم أحد من الصحابة قال بها لا في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا ومن الذين جاءوا بعدهم، ورغم هذا ما قالوها لرسول الله، ولا نعلم أحدا أثبت هذا عنهم. وهذه الكتب بين أيدينا، فليأتي لنا هؤلاء بأثر واحد عن صحابي سواء كان ضعيفا أو صحيحا يثبت هذه اللفظة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله سيدنا، بل لما قالها بعضهم كما ثبت هذا في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، على سبيل الإخبار بعلو مكانته ليس على سبيل التلفظ بها، أنهم يقولوا سيدنا محمد، بل قالوا على سبيل الإخبار على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا. لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وهذا إسناده جيد. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحبكم في الله شيخنا، نرجو منكم التبيين لنا مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يقع اختلاف كبير بين الإخوة في الطريقة التي يجب بها الإنكار أو النهي على ما نعيشه في مجتمعنا من الشركيات والمنكرات، وكيف تكون الطريقة الصحيحة في التعامل مع أهل البدع والأهواء.
نقول: لقد جاءت مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمرتبة الأولى الإنكار باليد، وهذه لا تكون إلا لأصحاب الولاية والسلطان، سواء الولاية الكلية على البلاد أو الولاية الجزئية في مكان ما. والأب له ولاية على بيته، ولاية جزئية، فكل من له ولاية على بلد أو على مكان من الأمكنة له أن يغير المنكر بيده في ولايته. وكذا من باب أولى أن يغير بلسانه، والتغيير بالقلب مفروغ منه في حقه. والمرتبة الثانية الإنكار باللسان، هذه تكون لكل من عنده القدرة على البيان باللسان، بأن يؤتى الحجة والدليل على هذا المنكر، أو يكون عنده الاستطاعة للإنكار باللسان إذا رأى منكرا. فإذا علم تحريم شيء ما بدليله، ورأى أحدا واقعا في هذا المنكر فعليه أن ينهاه إن استطاع بالدليل والحجة. وينصح بالرفق في هذا إن يعني وجد إلى ذلك سبيلا. ومقام الإنكار يختلف من شخص إلى آخر ومن حال إلى أخرى. وأما الإنكار بالقلب وهذه المرتبة الثالثة فهذا يجب على كل أحد، ولا تشترط فيه القدرة، لأنه لا يمنعه أحد أن يعتقد بقلبه ما شاء. إذا رأى منكرا فلم يستطع أن ينكره بيده ولا بلسانه فليس له إلا إنكار القلب، ولا يعذر في ترك إنكار القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. ومتى يكون إنكار القلب أضعف الإيمان؟ إذا كان عنده القدرة على الإنكار باليد واللسان واكتفى بإنكار القلب. وأما إذا لم يكن له القدرة على هذا ولا ذاك وأنكر بقلبه فليس هذا من ضعف في الإيمان، بل هذا من عجز على الإنكار باليد أو اللسان. وأما إذا لم يقدر أو أما إذا كان له القدرة على الإنكار ولم ينكر لا بيده ولا بلسانه واكتفى بالقلب فهذا في أدنى أو في أضعف مراتب الإيمان. نعم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شاب نشأ في أسرة بالتبني، ولما بلغ سن الرشد وعلم أن هذه الأسرة قد تبنته ووضعته تحت اسمها العائلي وأصبح يعيش مع أمه بالتبني، فكيف يعامل هذه المرأة؟ وهل تعتبر أجنبية عنه؟ وهل له أن يحمل اسمها العائلي؟
نقول: لقد جاءت شريعة الإسلام بتحريم التبني، كما في قوله عز وجل في سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. فأمر سبحانه الذين يريدون هذا التبني أن لا ينسبوا الولد إليهم، بل يجب أن ينسبوه إلى أبيه الذي ولده. وبهذا تكون المرأة التي تبنته أجنبية عنه، لا تدخل في محارمه، لأنه ليس هناك بينه وبينها وشيجة شرعية تحرمها عليه. نعم، فعليها أن تحتجب منه ولا يجوز أن يخلو بها. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم الشيعة من الدين؟ هل يكفرون أم يبدعون؟
كلمة الشيعة صارت كلمة مطاطة، وهؤلاء ظهروا في الفتنة التي وقعت بين الصحابة في زمن علي رضي الله عنه، وتشيعوا لعلي في أول الأمر، وكان مبدأ ظهور هذه النحلة ابن سبأ اليهودي الذي كان يهوديا فادعى الإسلام، ثم بدأ يغلو في علي رضي الله عنه فادعى لعلي الألوهية، وخرج إلى المدن يدعو إلى هذا. ولما وقف علي على هؤلاء قيل إن ابن سبأ هرب، وقيل إن علي نفاه، ثم أتى علي بمجموعة من السبئية وأمرهم أن يتركوا هذا القول أنهم كانوا يقولون لو أنت إلى هنا. فلما أبوا أمر مولاه قنبر بأن يؤجج له نارا أخاديد ثم أنظرهم إن لم ترجع وإلا ألقيتكم في النار، فأبوا عن الرجوع. وتمثل علي قائلا إني إذا رأيت منكرا أججت ناري وأمرت قنبرا، أي بأن يلقيهم في هذه النار لعظم مقالتهم. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على علي رضي الله عنه التحريق بالنار لهؤلاء الزنادقة، وقال لو كان قتلهم لكان أولى من الحرق بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهذا أخرجه البخاري الواقعة التي كانت بين ابن عباس وعلي. وأما الرواية التي فيها التفصيل لحرق علي لهؤلاء الزنادقة على ما ذكرناه قد أخرجها أبو طاهر المخلص في فوائده بسند صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولما قتل علي رضي الله عنه انتشر ابن سبأ يدعو إلى نحلته وضلاله في المدن، حتى كون حوله طوائف عدة، وادعى بعد مقتل علي بأمور أعظم بجانب ادعائه إلهية علي رضي الله عنه، أنه ادعى إلهية علي. فقال برجعة علي بعد الموت، وأنه يرجع في آخر الزمان كي يعاقب من حاربوه وقاتلوه، وأدخل في هذا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. فمن هنا نشأت هذه الفرقة، أصلها السبائية. وفي الجانب الآخر هناك من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السلف الصالح، من يعني انحازوا إلى علي ورأوا تفضيله على عثمان في ناحية الفضل لا في الخلافة، فسموا أيضا بالشيعة من هذا الباب، لأنهم يعني تشايعوا لعلي وانتصروا له وفضلوه على عثمان. وهذا كان خلاف قديم بين السلف في تفضيل علي على عثمان، أو في تفضيل عثمان على علي من ناحية الأفضلية فقط لا من ناحية الخلافة. فالسلف الصالح متفقون لا خلاف بينهم أن عثمان أحق بالخلافة من علي، إنما اختلفوا في التفضيل لا في الخلافة. وهذا الخلاف اندثر، هذا الخلاف اندثر لا وجود له بعد هذا. والشاهد أن اللبس عند البعض وقع من هذا التقسيم، فخلطوا بين هؤلاء الذين كانوا يعني يفضلون علي على عثمان وسموا بالشيعة أيضا لهذا، وبين السبائية الذين هم أصل نحلة الرفض والزندقة والذين سموا أيضا بالشيعة في الجملة. ولما انتشرت السبائية في أرجاء العالم تفرع عنهم عدة فرق كلها تنسب إلى الشيعة على عقائد مختلفة متباينة، وإن كانوا يجتمعون في بعض العقائد في الجملة. ومن هذه الفرق وهي التي يعني صار لها الصيت إلى زماننا الإمامية الاثنى عشرين، الذين اعتقدوا أن الإمامة تنتقل في ولد علي، في أولاد علي رضي الله عنه، بدءا من الحسن أو من الحسين ثم الحسن، مرورا بجعفر الصادق جعفر بن محمد، إلى أن يصل إلى الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب في السرداب، الذي لا يعرف له مكان حتى الآن، إنما هم ينتظرونه عند السرداب حتى الآن منذ مئات السنين. ادعوا أنه دخل في السرداب وافتقد، وأنه يخرج في آخر الزمان، هو يعتبر المهدي عندهم. نعم. وقد أخذوا من السبائية الكثير من عقائد الغلو، ومن أخطرها أنهم يعتقدون بإلهية الأئمة الاثنى عشر، وأنهم يعلمون الغيب وما كان وما سيكون. وهذا بينه إمامهم أبو يعقوب الكليني في كتابه الكافي أو أصول الكافي، الذي يعتبر أكبر مرجع عند الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، وسموا بالرافضة لما تفرقوا عن زيد ابن علي رحمه الله، حيث جاء بعضهم إلى زيد فألزموه بأن يسب أبا بكر وعمر وأن يكفرهما، فأبى زيد هذا، فرفضوه، رفضوا زيدا، فانقسموا منذ ذاك الوقت إلى الرافضة والزيدية الذين تابعوا زيدا. والزيدية وإن كانوا في أول أمرهم أقل غلوا من الرافضة الإمامية، إلا أنه مع مرور الوقت لحقت فرق الزيدية عقائد الرافضة في أغلب أمرهم، فصارت بعض فرق الزيدية نحو الجارودية والسليمانية يعتقدون تكفير بعض الصحابة بل عامة الصحابة كالرافضة الإمامية. ولذلك نقل عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق إجماع أهل السنة على تكفير الجارودية الزيدية، وكذلك نقل الإجماع على تكفير الرافضة الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرافضة الذين يقولون بكفر عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في كفرهم، ومن يشك في كفرهم فهو كافر مثلهم. ونقل أيضا شيخ الإسلام عن القاضي أبي يعلى الإجماع على تكفير من يسب عائشة ويتهمها بالزنا، وهم الرافضة يقولون بهذا حتى الآن، بل كما تعلمون صاروا في الآونة الأخيرة يشيعون هذه الفرية في المنتديات على النت وفي القنوات الفضائية، القول بأن عائشة رضي الله عنها زنت، طهرها الله من فوق سبع سماوات، يعني برأ الله عائشة أم المؤمنين من هذا من فوق سبع سماوات، وهؤلاء الكذب الفجرة يكذبون بكلام الله وبكتاب الله، فلا شك في كفرهم في قولهم بهذه المقالة. ومن كفرياتهم أيضا إن كان بعضهم ينكرها تقية القول بتحريف القرآن، وهذا بعض أئمتهم نقل إجماعهم عليه أن القرآن قد زيد فيه ونقص، وكذلك لا شك في كفر من يقول بهذا. وأيضا من كفرياتهم والتي أشار إليها شيخ الإسلام أنهم يقولون بأن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة فنزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأولى أن ينزل بها على علي رضي الله عنه. ونقل شيخ الإسلام الإجماع على تكفير من يقول بهذا، وقد يعني نرى بعضهم أو رأينا بعضهم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي هم يفعلون هذه الفعل عند نهاية الصلاة، لا يسلمون اليمين ولا اليسار، إنما يخبطون على أفخاذهم هكذا قائلين خان الأمين خان الأمين. هؤلاء الروافد الملاعين، فمن فعل هذا فلا شك في كفره. ونسأل الله عز وجل أن يعجل بزوال دولتهم وأن يكسر شوكتهم وأن يمزقهم كل ممزق، فهم أشر على بلاد الإسلام من اليهود وأخبث وأشد عداوة من اليهود والنصارى. فكما يعني نقل شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في بعض كتبه نحو كتابه الانتصار لكتاب العزيز الجبار أن هؤلاء الرافضة الإمامية في زماننا هذا هم على العقائد الباطنية التي ذكرنا بعضها لكم الآن، هم باطنية. ولقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه إجماع أهل العلم على أن الباطنية أكفر من اليهود والنصارى. فهؤلاء الرافضة في إيران أو في لبنان أو في العراق الآن أو في أي بلد أخرى من بلاد نحو الحوثيين الزنادقة في اليمن الذين يعتقدون هذه العقائد الباطنية فلا شك في كفرهم، ولذلك أفتى أهل العلم بوجوب جهاد هؤلاء وأن جهادهم من أعظم الجهاد. نعم، ولذلك يقوم إخواننا الآن في اليمن بهذه الحرب المقدسة، هذا الجهاد العظيم ضد هؤلاء الزنادقة الحوثيين الذين هم على هذه العقائد الباطنية. ولي خطبة كنت خطبتها في مصر قبل أن آتي إليكم فترة وجيزة، وهي عبارة عن ثلاث خطب سميتها النصيريون والحوثيون قرن الشيطان. بينت في هذه الخطب الثلاث عقائد الحوثيين والنصيريين التي هي من عقائد الباطنية الغلاء الزنادقة، وأن جهاد هؤلاء الجهاد الشرعي ليس جهاد المظاهرات والأفعيل الغوغائية التي يفعلها هؤلاء السفهاء، الجهاد الشرعي الذي يفعله إخواننا في اليمن الآن ليس ما يفعله هؤلاء في سوريا الذين يخرجون في مظاهرات يقولون لا سنة ولا شيعة ولكن إسلامية إسلامية من هؤلاء المخزولين الحزبيين، هذا ليس جهادا، هذا خبل وتضيع لدماء المسلمين. لما أقصد الجهاد الشرعي الذي تحت راية نحو ما يفعلونه في اليمن الآن لما اجتمعت القبائل في اليمن وكونوا حلف النصرة لنصرة إخوانهم في دماج، هذا جهاد شرعي وأفتى كبار العلماء به. وأما ما يفعله هؤلاء في سوريا هذا من التضييع لدماء أعراض المسلمين، لأنهم لا عدة ولا راية ولم يخرجوا تحت عقيدة واضحة. أما أهل السنة في اليمن خرجوا تحت عقيدة أهل السنة واجتمعت القبائل تحت حلف النصر على هذه العقيدة، فلذلك الله عز وجل فتح لهم فتحا كبيرا حتى الآن، وتأتي بشائر النصر الواحدة تلو الأخرى على هؤلاء الزنادقة المجرمين. فنسأل أن يصلح حال إخواننا في سوريا وأن يوفقهم إلى أن يجمعوا كلمتهم على قلب رجل واحد على عقيدة أهل السنة وأن يتركوا هؤلاء الحزبيين الذين سوف يضيعونهم ويذرون دمائهم بلا فائدة. ونكتفي بهذا حتى تدركوا صلاة الظهر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الدرس بعد العصر إن شاء الله.
إن شاء الله.
الدرس إن شاء الله بعد العصر.